الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم قال عاصم فحلف أكرم ما كان يومئذ إلا على بعير. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول حرص الصحابة على نقل كل شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم سواء الشرعية أو العادية. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء شربه وهو قاعد وهذا هو هديه الدائم صلى الله عليه وسلم وقد أمر بذلك. الوجه الثالث أن شربه شرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء من ماء زمزم قائما اختلف العلماء في سبب ذلك، فقيل بأن هذا خاص بماء زمزم لبركته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم ماء طعام طعم وشفاء سقم، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بيان الجواز وأن الأمر بذلك ليس على سبيل الحتم وإنما على سبيل الاستحباب. الوجه الرابع قول عاصم فحلف أكرمة، قال الحافظ ابن حجر قال عاصم فذكرت قول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما فحلف أكرم بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرب قائما لأنه كان راكبا على البعير، قال ولعل أكرم إنما أنكر شربه صلى الله عليه وآله وسلم قائما لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، لكن ثبت عن علي رضي الله عنه عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيحمل ذلك على بيان الجواز. انتهى كلامه كما ذكرت ذلك أنا قبل قليل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، فقلت لنافع أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني، قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله كان إذا طاف الطواف قال خب ثلاثا، الخب هو الإسراع في المشي والهرولة، وهذا طبعا من سنن الطواف وهو أن يمشي من سنن السعي أن يهرول. قوله بطن المسيل الذي المكان الذي يجتمع فيه السيل، والمقصود بهذا المسعى وسط المسعى الذي الآن هناك علامتان في سقف المسعى باللون الأخضر تدل على مكان السعي الذي سعت فيه هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها. الوجه الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة وكان يسرع صلى الله عليه وسلم في المسعى ويهرول صلى الله عليه وسلم يهرول. أما الطواف فكان عليه الصلاة والسلام يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى كما جاء في هذا الحديث مبينا وسبق ذكر هذا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله رجل فقال له أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله عقلته أي أدركته وفهمته. قوله أين صلى الظهر والعصر يعني في أي مكان صلى الظهر والعصر في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة. قوله يوم النفر يعني يوم الرجوع من منى لأن الناس ينفرون من منى إلى مكة. قوله في الأبطح مكان متسع، الأبطح هو مكان متسع معروف بين مكة ومنى ويسمى المحصب، سمى المحصب. الوجه الثاني أن المشروع من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي المسلم الظهر والعصر في منى، وليس المعنى الجمع وإنما أن يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة، فالظهر يصليها ركعتين والعصر يصليها ركعتين. وهذه قاعدة حقيقة باستقراء النصوص أن كل صلاة في منى تكون مقصورة غير مجموعة إلى ما تجمع إليه مثل الظهر والعصر ومثل المغرب والعشاء. الوجه الثالث قول أنس افعل كما يفعل أمراؤك بمعنى يعني احرص على الجماعة، وإذا الأمير أمير الحج مثلا صلى في مكة الظهر فصلي معهم ولا تخالفهم. وهذا الكلام من أنس رضي الله عنه عميق يدل على أنه يشير إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع وعدم الاختلاف. وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله عن أم الفضل هي زوج العباس بن عبد المطلب، وهي أخت ميمونة أم المؤمنين، وابنها عبد الله بن عباس. قولها شك الصحابة يعني شك الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في مكة في حجة الوداع كان صائما، ولذلك هي قطعت الشك باليقين وحسمت الخلاف لما بعثت إليه بالشراب فشربه. الوجه الثاني في الحديث أن صوم يوم عرفة مكروه للصائم مسنون لغير الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، والحاج عفوا أن صيام يوم عرفة مكروه للحاج ومسنون لغير الحاج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة مع حثه وتحريضه وتشجيعه على الصيام، وذلك لأن الحاج مشغول بالنسك وبالعبادة خاصة في هذا اليوم الذي هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث فيه جواز قبول الهدية من النساء إذا كنا من الأقارب، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية أم الفضل، الوجه الرابع فيه أن الأكل والشرب في المحافل لا بأس به، يعني مباح. النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الأكل في هذا المحفل، فالشرب في هذا المحفل فشرب صلى الله عليه وسلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله ما تبقى من أحاديث هذا الكتاب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: أنا خلعت ضرسي، هل أصلي في البيت بسبب الدم والبنج؟
الحمد لله وشفاك الله وعافاك. بالنسبة لك إذا كنت تتألم والدم يعني ينزف من محل خلع الضرس، فلا حرج أن تصلي في البيت ما دمت تشعر بألم ويشق عليك الذهب.
بارك الله فيكم فالشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أنا كنت على سفر داخل الدولة وصليت مع الجماعة صلاة المغرب، بعدها يقول: كنت سوف أصلي العشاء مع، لكن يقول: وجدت جماعة أخرى قد بدأت تصلي المغرب، فيقول: دخلت معهم وجلست في الركعة الثالثة، يقول: لم أكمل معهم الركعة الثالثة، يقول: جلست في الركعة الثانية لأني نويت، يقول، صلاة العشاء قصرا ركعتين، فيقول: جلست في الركعة الثانية بعد التحيات حتى انتهوا من الصلاة.
الحمد لله. أولا كان الذي ينبغي لك خروجا من الخلاف أن تكمل الصلاة معهم 4 ركعات حتى لو كنت أنت مسافر، ما دمت أنك دخلت في مثل هذه الحالة، لأن هذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية بين العلماء، وهم متفقون على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، لكن مسألة اختلاف الصلاتين من أهل العلم من ذهب إلى أنه يصلي على هيئة صلاة الإمام، ومن أهل العلم من ذهب إذا اختلفت الصلاتين مثلا، يعني بمعنى أنه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فقال له يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب له أن يقتصر على ركعتين ويسلم. عموما أرجو أن لا يكون بهذا بأس، لكن مستقبلا لا تفعل هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل جائز أن أقول ربنا لك الحمد والشكر بعد القيام من الركوع، وهل يجوز الدعاء بعد القيام من السجود؟
الحمد لله. أما قول ربنا ولك الحمد والشكر، فزيادة الشكر لا أصل لها، غير واردة، وذلك أن كل من نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقول سمع، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. يعني هذه 4 ألفاظ جاءت في الصحيح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها الشكر، ولذلك زيادة الشكر مع أنها كلمة عظيمة وطيبة وعبادة، لكن ما توظف في هذا المكان. أما قول السائل الدعاء بعد الرفع من السجود، أنا ما فهمت ما المقصود بالرفع من السجود، هل يقصد في الجلسة بين السجدتين؟ إذا كان يقصد هذا نعم، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو زاد بما ورد طيب، رب اغفر لي وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذا طيب. أما إذا كان يقصد من السجدة الثانية لما يقوم إلى الركعة الأخرى، لا، ما هذا ليس موضع للدعاء، هذا لا يكون موضعا للدعاء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونحفظ شيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل رش الماء والملح في المنزل يحمي المنزل من العين والسحر؟
الحمد لله، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سورة البقرة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان أو يفر منه الشيطان، وكان يقول اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالذكر في البيت. أما رش الماء والملف هذا لا أصل له، لا أصل له، في الغالب أن هذا يعني من فعل من ليس على الطريقة الشرعية ولا على المنهاج السليم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز يقول تأخير الزكاة؟ لا، يقول لأني لا أجد الشخص الفقير ويقول انتظره حتى يقول إذا رجع من السفر أعطيته مبلغ الزكاة.
الحمد لله، نعم يجوز تأخير الزكاة لمصلحة الفقير بأن تحجزها أو مثلا تسجلها عندك، مثلا أن هذه زكاة فلان كونه غائب حتى يعود من السفر أو من غيبته تعطي، هذا مما نص العلماء على جوازه.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول ما حكم يقول قراءة سورة البقرة يوميا في المنزل، أو يقول أني أجعل المذياع هو الذي يقرأ سورة البقرة، وهل يكون بنفس التحصين؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة البقرة تكون من أصحاب البيت وليس من المسجل، أما إذا صعب عليهم أو شغلوا ممكن يشغلون المسجل لا بأس بذلك، ولكن الأصل أن يقرأ الإنسان بنفسه حتى لو تقاسموا السورة أهل البيت لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. يقول فضيلة الشيخ ما يعني قصة أصحاب الأخدود ومتى كان زمانهم؟
الحمد لله، أنا أنصح الأخ السائل يرجع إلى تفسير السورة من أحد التفاسير المعتمدة، لأن القصة طويلة، الله جل وعلا ذكر هذه الحادثة وكانت في زمن سابق، في زمن سابق، ولها قصة الغلام أيضا مع الساحر ومع العابد، وأيضا كان في أيضا في زمن بختنصر أظن ذكروا بأن كان في ذلك الزمن. والمقصود بأن يعني ذكر هذه القصة يطول، لهذا أنا أنصح السائل بالرجوع إلى أقرب كتاب تفسير يشرح لسورة البروج.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول سافرت البحرين برا، لما يقول وصلت بوابة الغويفات أذن الفجر ودخلت السعودية، فيقول بعد 5 كيلو تقريبا توقفت في طرف الطريق وصليت الفجر، ثم يقول تذكرت فاق التوقيت، ويقول عندما وصلت البحرين في 8:00 صباحا أعدت الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله، أحسنت على إعادتك الصلاة لكونك أخطأت في التوقيت حيث أنك صليت الفجر قبل دخول الوقت، فقضاءك الصلاة وإعادتك للصلاة هذا هو هذه الطريقة الصحيحة السليمة لمثل هذه الحالات التي قد يتعرض لها كثير من الناس.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66 888 يقول لنا اعتمرت لوالدي لكن يقول نسيت في الميقات أن نقول لبيك اللهم عمره عن والدي فقط، يقول قلت لبيك اللهم عمره، هل تكون لوالدي أو تحسب لي؟
الحمد لله، يكفي النية، أنت عقدت النية على أن تكون العمرة لوالدك، لوالدك وسافرت لهذا الغرض، فيكفيك هذا حتى لو لم تفصح عن أن العمرة لوالدك، حتى لو أخطأت مثلا فإن العمرة تكون على ما نويت. فأطمئن يا أخي الفاضل، بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طبعا باكر إن شاء الله الخميس، ونتعود أصوم الخميس والاثنين ويابير، لكن إن شاء الله ناوي على السفر، هل يجوز يعني غير الصوم؟
إن شاء الله تصوم الأيام البيض تقصد؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله.
جزاك الله خير يعني إذا ما صدق يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. نفاق الشيخ سؤال عبد الله يقول أنه ناوي أن يسافر، فيقول إذا رت يقول أنه يقول أنه اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض في السفر، يقول هل أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وإذا لم أصوم هذه الأيام هل علي شيء؟
الحمد لله أبو عبد الله، الله يبارك فيك، إذا استطعت أنك تصوم ولا يشق عليك طيب، وإذا ما استطعك يعني الصيام أجرك مكتوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأنت ولله الحمد أجرك مكتوب على الحالتين، إن صمت لك الأجر والثواب، وإن لم تصم لك الأجر على ما اعتدته سابقا وتعودت عليه من الصيام، يكتب لك الأجر بسبب أنك أفطرت في السفر.
جزاك الله خير الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عند قراءة القرآن يقول في بعض الأحيان أتوقف بين الآيات للدعاء، فيقول هل يعني فعلي صحيح أن أقطع القراءة للدعاء؟
الحمد لله، نعم، الجواب نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يصلي، فإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، وإذا مر بآية تنزيه سبح، ولذلك هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما دمت في غير الفريضة وكنت في النافلة أو تقرأ قراءة عادية. نعم،
جزاك الله خير الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، هو مالك أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد، تفضل.
أولا نحبكم بالله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل أخ أحمد.
الله يسلمك. يا ما يكبر إمام الصلاة الجهرية يفكي السكتة، أنا أقدر أقرأ فيها فاتحة قبل ما يقوى، والركعة الثانية بعد ما يقول آمين أو الثانية يقول آمين، أنا أقرأ لأنه ما يكون يعني نفسه يعني. شو الحكم؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد. سؤال الأخ أحمد فضل الشيخ عن وقت قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، فيقول الإمام بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام في الجهرية يسكت، في هذه السكتة يقول أن أستطيع أن أقرأ الفاتحة، هل أقرأ الفاتحة قبل الإمام؟ وفي الركعة الثانية يقول أقرأها بعد قراءة الإمام في السكتة بين الفاتحة والسورة التي بعدها.
الحمد لله، بالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام، إذا ترك الإمام يعني مجال لقراءة المأموم، نعم يقرأ ولا يسكت، فليس في الصلاة الصمت. وأما إذا كان الإمام قد قرأ مباشرة، هنا الخلاف بين العلماء، فمنهم من يقول يقرأ ومنهم من يقول لا يقرأ، ولكل وجهة هو موليها من حيث الأدلة، والراجح أنه يقرأ، لكن لو لم يقرأ لا شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عندي مبلغ 10,000 درهم يقول ورثتها من الوالد رحمه الله، احتفظ بهذا المبلغ منذ 10 سنوات لم أصرف منه شيئا، هل فيه زكاة وما نصيحتكم لي؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا المال القابل للنماء نعم تجب فيه الزكاة ولا تسقط بالتقادم، فيجب عليك أن تزكي عن كل سنة ماضية ما دام أن المبلغ أصبح ملكا لك وتتصرف فيه وهو قابل للنماء، ليس مالا كاسدا مثلا، فإنك يجب عليك أن تزكيه من الآن، تحسب ما عندك وتقسمه على 40 وتخرج الزكاة عن كل سنة ماضية.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول كم وقت يقول صلاة المغرب، متى ينتهي وقت صلاة المغرب حتى يقول يعني أصليها في الوقت لا تصبح قضاء؟
صلاة المغرب الحمد لله صلاة المغرب ينتهي وقتها بغياب الشفق الأحمر، فالراجح من قول أهل العلم. والآن ولله الحمد أنا ما أتصور أحد يعني يسأل عن متى ينتهي وقت المغرب وهو يسمع الأذان، إذا أذن العشاء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، لكن عموما إذا كان في الصحراء أو كان مسافر أو كان كذا فهو عند غياب الشفق الأحمر.
جزاك الخير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هناك يقول من يصلي وقت صلاة الإمام في صلاة الفجر ولا يدخل مع الإمام في الفريضة، فيقول هل صلاته صحيحة أم هذه الصلاة تكون باطلة؟
كيف هو ما فهمت، كيف يصلي أكثر من صلاة؟
لا، يقول وقت عندما يصلي الإمام صلاة الصبح الفريضة، يقول هناك من يصلي لوحده نافلة، هل صلاته صحيحة؟
متى يصلي النافلة؟ أنا ما فهمت.
يعني الشيخ يقول وقت الإمام، الإمام يصلي الفريضة، يقول هناك من يعني يدخل المسجد فيه
والإمام يصلي
بالنافلة.
نعم الحمد لله، بالنسبة للمصلي إذا دخل المسجد والصلاة قائمة لا يجوز له أن ينفرد ليصلي نافلة ولا مقضية ولا منذورة ولا شيء من هذه الصلوات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وطبعا قد يكون هناك بعض الناس الذين يعتنقون مذهبا فقهيا من المذاهب التي ترى وجوب ركعتي سنة الفجر، التي نحن نقول سنة الفجر، هم يرون وجوبها، ولذلك يعني عندهم بأنه يجب عليه أن يصلي هاتين الركعتين قبل الصلاة ولو كانت الصلاة مقامة قبل صلاة الفريضة، وهذا لا شك بأنه مصادم للأدلة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا زاهر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زاهر، تفضل.
الله يجزيكم خير يا شيخ.
الله
يبارك فيك،
حياكم الله، اهلا وسهلا.
الله يعطيكم العافية يا رب.
الله يعافيك.
انا السؤال هذا سألته والله بس لكن عايز أكد عليه، في بعض الأشخاص يصلوا بعد الأذان صلاة الفجر، بعد الأذان يصلوا أكثر من 4 ركعات، 6 ركعات وأربع ركعات يعني، وأنا سألت قبل كده وفضلت الشيخ قال يعني ما يجوز إنه بس ركعتين الفجر يصليها، ولكن لو شخص أنت كلمته وقلت له ما يجوز هذه الصلاة، هل هي فعلا ما يجوز؟ ولو تركها لو واصل عليه صلاتها، عليه اسم ولا وأنا واصل أتكلم معه، ولا إيش يعني يحصل؟ أنا أشوفه يصلى أكثر من 4 ركعات بعد الأذان صلاة الفجر.
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زهر، تسمع شاء الله.
لا عندي سؤال كان.
تفضل.
شخصي طول اليوم يعني من صلاة الفجر لعند صلاة العشاء لا يقرأ القرآن في المسجد أبدا، بس يصلي على الفصول ويستغفر.
إن شاء الله.
الله يجزيك
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ زهر، تسمع إن شاء الله. رد نجيب الشيخ سؤال أخ زهر، يقول هناك من الأشخاص يقول من يعني يقول بعد أذان الفجر يصلي أكثر من 2 ركعتين، يصلي 4، يصلي 6، يصلي أكثر من ذلك، فيقول عندما أنصحه إذا لم يسمع النصيحة وواصل على هذا الأمر هذا الفعل؟ هل يأثم وهل يقول أن أستمر في نصحه أو أتركه؟
الحمد لله، بالنسبة لنصحك له تؤجر عليه، ولا داعي إلى الاستمرارية في نصحه، فقد بلغته وأوصلت إليه يعني ما ينبغي أن يفعله، وهو يسأله الله عز وجل عن ذلك. فإذا كان مجتهدا يعني من أهل الاجتهاد والعلم ولديه الأدوات والأهلية، ورأى بأن هذا الوقت ممكن يصلى فيه أكثر من صلاة، هذا يعني قد يؤجر على ذلك. أما إذا كان من عوام الناس أو من لا يمتلك الأهلية وليس عنده يعني الأدوات التي يمكن أن يجتهد من خلالها، فينبغي له أن ينصاع للدليل. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد أذان الصبح أكثر من ركعتين أبدا، وإنما اقتصر على هاتين الركعتين، كذلك الصحابة بل كانوا يشددون. بل القول الراجح من أقوال أهل العلم أن النهي يبدأ من دخول وقت الصبح، لكن يستثنى منه صلاتين، صلاة سنة الصبح القبلية وصلاة الفريضة. فلكن عموما لك الأجر والثواب، بالنسبة له ينبغي أن لا يعني يكابر في هذا، ويستمع إلى العلماء ويستمع إلى طلاب العلم. أو تقول له يا أخي الفاضل اسأل طلبة العلم، اسأل المشايخ عن هذه المسألة.
ذاك الخيار الشيخ أيضا يقول للشخص من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء لا يقرأ القرآن، يكتفي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار.
الحمد لله، هذا عمل صالح ولله الحمد والمنه، هذه أعمال صالحة، والأعمال الصالحة متنوعة، لو أتى ببعضها أو جمعها كلها حسن، كله حسن ولله الحمد.
ذاك الخيار الشيخ نادل رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الدعاء في الركوع؟
الحمد لله، لم يثبت في الركوع إلا دعاء واحدا، وهو ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد نزول سورة النصر، عفوا نعم، بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فبينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا فقط، لأنه كان يقول أما الركوع فعظم فيه الرب، ولذلك الدعاء يكون في السجود ما عدا هذا الدعاء.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.